الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس ذكرنا أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه فرق بين صورتين: صورة كون الاتيان بالطبيعة علة تامة لحصول الغرض الأقصى للمولى، وصورة كون الاتيان بالطبيعة علة معدة لحصول الغرض الأقصى للمولى، فلا يتحقق الغرض الأقصى بمجرد الاتيان بالطبيعة، بل يكون الاتيان بالطبيعة مقربا للمولى إلى حصول غرضه الأقصى. في الصورة الأولى عندما يكون الاتيان بالطبيعة علة تامة لحصول الغرض الأقصى للمولى، الماتن حكم بأنه لا يمكن الامتثال بعد الامتثال، لأنه بالامتثال الأول يتحقق الغرض الأقصى، إذا تحقق الغرض الأقصى سقط الأمر، إذا سقط الأمر الاتيان بفرد آخر من الطبيعة لا يكون امتثالا، لأن الامتثال هو الاتيان بفرد من الطبيعة المطلوبة، والمفروض أنه لا طلب بعده ولا أمر بعده، لأن الأمر بالطبيعة سقط بالفرد الأول لتحقق غرضه. أما في الصورة الثانية اللي هي صورة أنه الغرض الأقصى يكون باقيا بعد الاتيان بالطبيعة، ففي هذه الصورة قال الماتن أنه لا مانع من الامتثال مرة أخرى. ليش؟ لأنه بالامتثال الأول وعندما أوجدت الطبيعة وحققتها بالفرد الأول لم يتحقق الغرض الأقصى. نعم صار المولى أقرب إلى تحقيق غرضه، إلا أن الغرض الأقصى لم يتحقق بعده، وبما أنه لم يتحقق بعده فلا زال ماذا؟ فلا زال الأمر متعلقا بالطبيعة، ولذلك فإنه بمقدورك كمكلف أن تأتي بفرد ثان من الطبيعة بعنوان الامتثال أيضا كالفرد الأول. والماتن طبعا وكل العلماء طبعا بعد أن صور الماتن هاتين الصورتين، الماتن وغيره من العلماء يعترفون أن ظاهر الأمر المتعلق بطبيعة ما هو الصورة الأولى، وهي ماذا؟ أن الاتيان بالطبيعة علة تامة لحصول الغرض الأقصى، فالماتن وغيره يعترفون بذلك، وأن الأوامر الشرعية ظاهرة في أن الاتيان بالمتعلق فيها علة تامة لحصول الغرض الأقصى. ولكن الصورة الثانية ثبوتا ممكن أم لا؟ ثبوتا ممكن عند الماتن، فإذا قامت عليها قرينة في مقام الإثبات لا مانع من الالتزام بها. ديروا بالكم وهي نكتة مهمة. فإذا الظاهر الأولي من الأوامر الشرعية صلي ونحو ذلك، الظاهر الأولي هو ماذا كما قلنا؟ هو أن الاتيان بالطبيعة علة تامة لحصول الغرض وموجب لسقوط الأمر ولا مجال للامتثال بعد الامتثال. ولكن بما أن الصورة الثانية ممكنة ثبوتا بنظر الماتن، فإذا قامت عليها قرينة في مقام الإثبات يحمل الأمر عليها، بخلاف ما لو قلنا بأن الصورة الثانية ثبوتا غير ممكنة، ولا يمكن أن تتحقق الطبيعة ولا يتحقق الغرض الأقصى. إذا قلنا بأن الصورة الثانية ثبوتا غير ممكنة، فحتى لو كانت الأدلة في مقام الإثبات ظاهرة في الصورة الثانية لابد من حملها على محامل أخرى غير هذه الصورة، لأن صورة بقاء الغرض الأقصى مع تحقق الطبيعة غير ممكنة ثبوتا. فإذا نحن كلامنا الآن في مرحلة الإثبات اللي هي متقدمة رتبة على مرحلة الثبوت. واضح الكلام؟ طيب، ما نحتاج إلى بيانه في هذا المطلب بيناه بالأمس، وبقي عندنا تطبيق الماتن. قال والتحقيق أن قضية الإطلاق، قضية الإطلاق يعني ما يقتضيه إطلاق الصيغة مع كون المتكلم في مقام البيان من جهة المرة والتكرار، قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها أي بالطبيعة في ضمن فرد، يعني في ضمن فرد واحد أو أفراد المراد هنا بالأفراد الأفراد الطولية أم العرضية؟ العرضية. أو أفراد يعني أو أفراد متعددة عرضية. طيب شو مقصودنا بالأفراد العرضية طالما قلتم الأفراد العرضية؟ التي تتحقق دفعة واحدة. شو يعني تتحقق دفعة واحدة؟ يعني ينتهى منها في آن واحد، المدار على الانتهاء من الفرد، مو على الشروع، مو على الشروع بالفرد، وإنما على الانتهاء بالفرد من الفرد. إذا تم الانتهاء من هذه الأفراد دفعة واحدة فعند ذلك تتحقق الطبيعة بهذه الأفراد جميعا، كما مثلنا فيما مضى أنك تتصدق على 10 مساكين بتصدق واحد، فهذه الأفراد المتعددة للصدقة تكون جميعها محققة لطبيعة التصدق المأمور بها. فإذا أو أفراد يعني مراد أفراد متعددة عرضية، والمقصود بكونها عرضية أنه يفرغ منها في آن واحد، فالمدار ليس على الشروع بالفرد بل على الفراغ من الفرد. لاحظوا يا أخوان بالواجب الكفائي مثلا، الواجب الكفائي كالصلاة على الميت، إذا شرع إثمان في الصلاة على الميت في آن واحد مجرد شروعهما في آن واحد، هل هذا يعني أن كلاهما امتثل؟ لا، المدار على ماذا؟ على الفراغ. إذا شرع زاد وعمر في الصلاة على الميت في آن واحد ما بيعني أن كلاهما امتثل الأمر بالصلاة على الميت، إذا فرغ زاد قبل عمر فمعنى ذلك أن الذي امتثل الأمر هو زاد، وإذا فرغ عمر قبل زاد فمعنى ذلك أن الذي امتثل الأمر هو عمر. إذا فرغا جميعا عند ذلك نقول كلاهما قد امتثل الأمر الصلاة. قال فيكون إيجادها أي الطبيعة في ضمنها، في ضمنها أي في ضمن في ضمنها أي في ضمن الأفراد العرضية متعددة نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الفرد كإيجادها في ضمن الواحد أي في ضمن الفرد الواحد، لأنه كما عرفتم يا أخوان بصورة تعدد الأفراد العرضية تتحقق الطبيعة بها جميعا في آن واحد، كما أن الطبيعة تتحقق بالفرد الواحد كذلك. طيب قال لا جواز، هذه لا جواز على وين معطوفة؟ على قوله أن قضية الإطلاق، يعني التحقيق أن قضية الإطلاق كذا وليست قضية الإطلاق، يعني ليس ما يقتضيه الإطلاق جواز الإتيان بها أي بالطبيعة مرة ومرات. شو يعني الإطلاق لا يقتضي الإتيان بالطبيعة مرة ولا يقتضي الإتيان بالطبيعة مرات؟ لا، قلنا الإطلاق يقتضي الإتيان بالطبيعة مرة، يعني يقتضي الاكتفاء بالمرة. فشو مراده لا جواز الإتيان بها مرة ومرات؟ مراده أنه الإطلاق لا يقتضي أن يجوز الإتيان بالطبيعة مرات بعد الإتيان بها مرة. الإطلاق جواز الإتيان بالطبيعة مرات بعد الإتيان بها مرة لا يقتضيه الإطلاق. قال لا جواز الإتيان بها مرة ومرات، فإنه واللي بدل على أن هذا هو مراد، وإن كان أحيانا العبارة قد لا تكون جدا متناسبة مع المراد، فإنه لحظ التعليل، فإنه مع الإتيان بها مرة يعني إذا أتيت بالطبيعة مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به أي بهذا الامتثال الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض. هذا التعليل عشو بدل؟ بدل أنه بعد أن تأتي بالطبيعة مرة ويتحقق الغرض ويسقط الأمر لا يبقى مجال للإتيان بها مرات أخرى. واضح الكلام؟ طب طبعا الإتيان بها مرة متى يسقط الأمر ولا يبقي مجالا للإتيان بها مرات أخرى؟ إذا كان الإتيان بالطبيعة علة تامة لحصول الغرض الأقصى. لذلك قال لا محالة يحصل الامتثال به ويسقط الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر وتحقيق الطبيعة علة تامة لحصول الغرض الأقصى للمولى.
كيف يعني علة تامة لحصول الغرض الأقصى للمولى؟ قال بحيث يحصل، يعني الغرض الأقصى بمجرده. شو يعني بمجرده؟ بمجرد الامتثال في المرة الأولى، فلا يبقى معه، يعني فلا يبقى مع الامتثال الأول ولا يبقى مع حصول الغرض مجال لإتيانه، أي مجال لإتيان الطبيعة التي هي متعلق الأمر، مجال لإتيانه يعني لإتيان متعلق الأمر ثانيا، لا يبقى مجال لإتيانه ثانيا. ومرة أخرى، لا يبقى مجال لإتيانه ثانيا بداع امتثال آخر، بداع امتثال آخر. ولا يا أخوان، الآن صلى الظهر، أنا عندما أصليها ويتحقق الغرض ويسقط الأمر بها، بقدر أقوم جيب فرد آخر من صلاة الظهر. صلاة الظهر شو هي؟ 4 ركعات مؤلفة من نية، من تكبير وقراءة وركوع وسجود. ولكن هذا فرد آخر، هل أستطيع به أن آتي به بعنوان امتثال ثان؟ لا، لأن ما في أمر. الطبيعة بما هي، هي قادر على إيجاد فرد لها أنا، بس هل أستطيع أن أوجد فردا لها بعنوان أنه امتثال للأمر؟ لا، لأنه لا أمر سالب بانتفاء الموضوع. لذلك قال لا مجال لإتيانه، لا يبقى معه يعني مع حصول الغرض الأقصى مجال لإتيانه، أي لإتيان المتعلق ثانيا بداع امتثال آخر. الإتيان الثاني بداعي امتثال آخر لا مجال له. واضح الكلام؟ وكما قلنا، لأنه بالامتثال الأول سقط الأمر، فلا أمر بالطبيعة بعد حتى يكون إتيانها ثانيا امتثالا آخر. طيب، قال أو بداعي أن يكون، أو بداعي وين معطوفة؟ ها؟ ها، معطوف على قوله بداعي امتثالا آخر. مقال لا مجال، ما قال لا مجال لإتيانه بداع امتثال آخر، ولا مجال لإتيانه بداع أن يكون الإتيانان. شو هن الإتيانان؟ الإتيان الأول والإتيان الثاني بداع أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا. ليش لا مجال أن آتي بالامتثال الثاني بداع أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا يا أخوان؟ بكل بساطة، لأن الإتيانين هنا فردان طوليان لا عرضيان، وإنما يكون الإتيانان امتثالا واحدا إذا كانا فردين عرضيين. نعم، إذا صليت أنا وزيد على الميت وفرغنا من الصلاة في نفس اللحظة، فهذان الإتيانان امتثال واحد للأمر بالصلاة على الميت، لأنهما فردان عرضيان. أما إذا صليت أنا صلاة الظهر وبعدما فرغت منها وسقط الأمر صليت صلاة الظهر مرة ثانية، لا يمكن أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا للأمر الصلاطي، لأن هذين الإتيانين طوليان وليسا عرضيين. واضح الكلام؟ طيب، قال أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا. لما عرفت؟ هيدي لما عرفت تعليل لماذا يا إخوان؟ ها؟ تعليل لقوله لا جواز الإتيان بها مرة أو مرات. مقال قضية الإطلاق، جواز امتثال الطبيعة ضمن فرد أو أفراد عرضية، ولا جواز، لا جواز يعني وليست قضية الإطلاق جواز الإتيان بها مرات متعددة بعد المرة الأولى. الآن يريد أن يعلل لماذا لا يقتضي الإطلاق الإتيان بها مرات بعد المرة الأولى. قال لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها. الموافقة شو يعني؟ يعني بإتيان الطبيعة في المرة الأولى تحصل موافقة الأمر، بحصول الموافقة للأمر بإتيانها، أي بإتيان الطبيعة في المرة الأولى، وسقوط الغرض، يعني سقوط الغرض الأقصى الداعي إلى الأمر معها، يعني مع هذه الموافقة الحاصلة بالامتثال الأول، وسقوط الأمر بسقوطه، أي بسبب سقوط الأمر بسبب سقوط الغرض الأقصى الحاصل بموافقة الأمر الأول بالامتثال الأول. فلا يبقى مجال لامتثاله، أي لامتثال الأمر لامتثاله يعني لامتثال الأمر ثانية أصلا. كما قلنا ليش لا يبقى مجال أصلا لامتثال الأمر ثانية؟ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لا أمر بعده حتى يمتثل ثانية. لهون واضح الكلام أيها الأخوة؟
خب.
قال وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، هي الصورة الثانية التي يرى الماتن أنها ممكن ثبوتا إلا أنها خلاف ظاهر الأدلة إثباتا، لذلك حمل الأمر عليها يحتاج إلى قرينة. أما الذي يرى أنها غير ممكن ثبوتا بيقول ما فينا نحمل الأمر عليها بأي وجه من الوجوه. قال وأما إذا لم يكن الامتثال، أي الامتثال الأول يعني، علة تامة لحصول الغرض. طب شو يعني ليس علة تامة؟ كما قلنا يكون علة معدة. شو يعني علة معدة؟ يعني تقرب المولى من تحقيق غرضه ولكنها لا توجب تحقق الغرض. كما قلنا الآن يا إخوان، إذا كنت أنا عطشان الآن، أفرض أنا عطشان، قبل إحضار الماء غرضي غير متحقق، وبعد أن أقول لعبدي إيتني بماء ويأتيني بكوب ماء أيضا غرضي لم يتحقق، ولكن في أي الصورتين أنا أقرب إلى تحقيق غرضي؟ لا شك في الصورة الثانية، بعد أن يأتيني عبدي بالماء أنا أقرب إلى تحقيق غرضي من صورة ما قبل إتيان العبد بالماء. المقصود من العلة المعدة هو هذا التي تقرب المولى من تحقيق غرضه. لذلك قال كما إذا أمر يعني المولى بالماء، لماذا؟ ليشرب أو يتوضأ. فهنا الغرض الداعي إلى الأمر ما هو؟ الشرب والارتواء أو التوضؤ والتطهر. طيب فأتي به، شو يعني فأتي به؟ يعني أتاه العبد بالماء ولم يشرب، أي المولى لم يشرب الماء أو لم يتوضأ فعلا أو لم يستعمل الماء في الوضوء ولم يتطهر. بهالصورة ماذا؟ بهالصورة اتيان العبد بالماء وإن قرب المولى من حصول غرضه اللي هو الارتواء أو التطهر، ولكن هذا الغرض لم يحصل فعلا وباق على حاله، لم يتحقق فعلا. ليش لم يحصل ولم يتحقق فعلا وباق على حاله؟ لأن المولى لم يشرب ولا يتوضأ. قال وبالتالي إذا الغرض لم يحصل ولم يتحقق لأن المولى لم يشرب ولم يتوضأ فالأمر باق على تعلقه بالطبيعة، باق على تعلقه بالطبيعة، لذلك يستطيع المكلف أن يمتثل امتثالا آخر، يعني أن يأتي بفرد آخر من الطبيعة بداعي امتثال الأمر بخلاف الصورة الأولى. قلنا فرد آخر من الطبيعة بداعي امتثال الأمر لا يمكن لأنه لا أمر. قال فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه. يا أخوان هذه العبارة بالأمس جناب الشيخ سأل قد توجب شيء من التشويش بالنسبة إليكم. بالكلام السابق الماتن بكل الكلام السابق عم يحكي عن الامتثال بعد الامتثال، والامتثال مرة أخرى غير المرة الأولى، يعني الامتثال بعد الامتثال. هون عدل من التعبير بالامتثال مرة أخرى أو بالامتثال بعد الامتثال إلى التعبير بماذا؟ بقوله تبديل الامتثال بفرد أحسن. شو مقصوده يا أخوان؟ عبر عن الامتثال مرة أخرى بفرد أحسن، عبر عن الامتثال مرة أخرى بفرد أحسن، عبر عنه بالتبديل لأحد سببين. السبب الأول أن العبد الذي أتى قال له المولى إيتني بماء وكان المولى عطشان، فجاء العبد بماء عادي ثم بدا للعبد أن يأتي بماء بارد، ولا شك العطشان في أيام الحار الماء البارد أحب إلى قلبه وأحسن بالنسبة إليه من الماء العادي، أكثر مرغوبية بالنسبة إليه. ففي هذه الصورة بمقدور العبد أن يرفع الفرد الأول ويأتي بفرد أحسن منه. إذا رفع الفرد الأول وأتى بفرد أحسن من الفرد الأول، هذا يسمى ماذا؟ تبديلا للامتثال. أما مع إبقاء الفرد الأول والإتيان بفرد آخر يسمى امتثالا بعد امتثال. يعني كأن الماتن يريد أن ينبه أنه برفع الفرد الأول، ماذا؟ برفع الفرد الأول والإتيان بفرد آخر، فهذا يسمى تبديلا للامتثال. بالنهاية مطلبنا واحد يا أخو، نحن عم نحكي عن الامتثال بعد الامتثال. حتى لو رفع الفرد الأول وأتى بفرد آخر، هذا امتثال بعد الامتثال أم لا؟ امتثال بعد الامتثال. ولكن النقطة أنه مع رفع الفرد الآخر هذا مع رفع الفرد الأول هذا الامتثال بعد الامتثال يسمى تبديلا للامتثال. واضح الكلام؟ هاي النقطة. وإلا الآن أنا جئت بكوب أول من الماء والمولى لم يشرب بعده، فجئت بكوب ثاني من الماء. الإتيان بكوب ثاني من الماء هو امتثال ثاني، سواء رفعت الامتثال الأول أو لم أرفعه. غاية ما في الأمر مع رفع الامتثال الأول ماذا يسمى هذا؟ يسمى تبديلا للامتثال. واضح؟ هذه جهة. أو لعل الوجه بالتعبير بتبديل الامتثال مو من جهة رفع الفرد الأول، بل من جهة أخرى. شو هي الجهة الأخرى؟ أن الفرد الأول يكون باقيا، ولكن إذا كان الفرد الثاني أحسن من الفرد الأول، فبشكل طبيعي المولى الحكيم في مقام تحقيق غرضه سيختار تحقيق غرضه بالفرد الثاني بدلا عن الفرد الأول. ليش؟ لأن الفرد الثاني أحسن بالنسبة إلى المولى. فإذا حتى مع بقاء الفرد الأول، إذا كان الفرد الثاني أحسن، نعبر عن هذا بتبديل الامتثال. بأي معنى تبديل الامتثال؟ يعني المولى في مقام استيفاء غرضه، بدلا أن يستوفي غرضه بالفرد الأول يستوفي غرضه بالفرد الثاني الذي هو أحسن. خلاصة الفكرة، مرة نطلق الامتثال ويكون نظرنا إلى فعل العبد، ومرة نطلق الامتثال ويكون نظرنا إلى فعل المولى. اللي كيف امتثال تنظر فيه إلى فعل المولى؟ الآن سأبين. إذا كنا ننظر بالامتثال إلى فعل العبد، فالامتثال الثاني لا يسمى تبديلا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا رفع العبد الامتثال الأول. جبت لك أول شيء ماء عادي، بعدين قلت يا عمي ليش أنا جبت له ماء عادي والطقس حار، هذا يريد أن يشرب. أرجعت الماء العادي، لم يعد الماء العادي حاضرا بين يدي المولى، وأتيت بماء بارد. فإذا كنا عم نحكي عن الامتثال بمعنى فعل العبد وأتيان العبد بالطبيعة، الإتيان الثاني لا يسمى تبديلا إلا إذا رفع العبد الامتثال الأول. أما إذا كنا نتكلم عن الامتثال بمعنى تحقيق المولى لغرضه من خلال امتثال العبد، لأنه مثل ما قلنا بعد ما يحضر العبد الماء بيتحقق غرض المولى مباشرة؟ لا، تحقيق المولى لغرضه على ماذا يتوقف؟ على أن يحرك المولى عضلاته ويشرب الماء. فإذا كنا عم نطلق الامتثال ونقصد به فعل المولى لأجل استيفاء غرضه، ففي هذه الصورة حتى لو كان الإتيان الأول للعبد باقيا، حتى لو كان الإتيان الأول للعبد باقيا، إذا كان الإتيان الثاني أحسن، فإن المولى في مقام تحقيق غرضه سيختار تحقيق غرضه بالفرد الثاني بدلا عن الفرد الأول. أحد هذين الوجهين هو ما دعا صاحب الكفاية إلى التعبير هنا بتبديل الامتثال. على كل حال قال: فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، يعني أحسن من الفرد الأول. ثم قال ماذا؟ كما قلنا كيف أحسن؟ أتى الفرد الأول ماء عادي، الفرد الثاني ماذا؟ ماء بارد أو ماء معطر. بل مطلقا، شو يعني بل مطلقا؟ يعني مو بالضرورة يكون الفرد الثاني أحسن من الفرد الأول، بل قد يكون الفرد الثاني ماذا؟ مساويا أو أدون من الفرد الأول كمان. امتثال بالنهاية، هذا الأدوان ألا يمكن أن يحقق المولى به غرضه؟ بل يمكنه أن يحقق به غرضه، يمكنه أن يحقق به غرضه. لذلك قال بل مطلقا، أي سواء كان مساويا أو أدوان، مو بالضرورة يكون أحسن. قال بل مطلقا كما كان له ذلك قبله. شو يعني كما كان له ذلك قبله؟ يعني بعد الامتثال الأول له أن يمتثل بفرد آخر كما كان له أن يمتثل بهذا الفرد الآخر لولا الامتثال الأول. توضيح ذلك يا أخوان، مو أنا أحضرت ماء عادي للمولى، بعد إحضار الماء العادي أستطيع أن أمتثل بالماء البارد كما أنه لو لم أحضر الماء العادي لكان بوسعي من أول الأمر أن آتي بماء بارد وأمتثل بماء بارد من أول الأمر. يا أخوان عندما قال المولى إيتني بماء، ما كان بمقدوري من أول الأمر أن أمتثل بالماء البارد؟ كان بمقدوري من أول الأمر أن أمتثل بالماء البارد. طب ما امتثلت بالماء البارد، امتثلت بالماء العادي. يقول لك حتى لو امتثلت بالماء العادي تستطيع أن تمتثل بعد ذلك بالماء البارد كما كان الامتثال بالماء البارد مقدورا لك لو لم تمتثل بالماء العادي. كما كان له ذلك، أي كما كان للعبد ذلك، أي الامتثال بالفرد الآخر قبله، أي قبل الامتثال الأول بالفرد الأول، على ما يأتي بيانه في مبحث الإجزاء، واللي هو صار قريبا منا. نحن بانتهائنا من المبحث الثامن اللي هو البحث في المرة والتكرار، عندنا بحث الفور والتراخي واللي هو بحث غير طويل الذيل، ثم ننتقل إلى الفصل الثالث في الإجزاء. قبل أن أغادر هذا المبحث الثامن وأنتقل إلى المبحث التاسع وهو بحث الفور والتراخي، أحب أن أشير إلى مسألة، وهي أن بعض العلماء قالوا بأن هذه الصورة الثانية التي فرضها الماتن والتي لا يكون فيها إتيان الطبيعة علة تامة لحصول الغرض غير ممكن ثبوتا. دائما وأبدا في الأوامر يكون إتيان الطبيعة علة تامة لحصول الغرض دائما وأبدا. لماذا؟ أرجو الانتباه. قالوا الغرض هو الداعي إلى الأمر بالشيء، صحيح أم لا؟ الغرض هو الداعي إلى الأمر. لذلك بما أن الغرض هو الداعي إلى الأمر بالشيء، لابد أن يكون متعلق الأمر وافيا بماذا؟ بالغرض، وإلا يكون المولى الحكيم ناقضا لغرضه. يا أخوان أنا شو غرضي؟ غرضي أن ينتهي العبد عن الفحشاء والمنكر، صحيح؟ طيب هذا الغرض هو الذي يدعوني إلى ماذا؟ أن آمر العبد بالصلاة. طيب الصلاة إذا كانت من غير طهارة تنهى عن الفحشاء والمنكر شيء؟ لا. بما أن الغرض الداعي إلى الأمر بالصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والصلاة من دون طهارة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد ماذا؟ أن آمر بالصلاة مع طهارة حتى يكون متعلق الأمر وافيا بغرضي. ولو أمرت بالصلاة من دون طهارة لكنت ماذا؟ لكنت ناقضا لغرضي، وأنا مولى حكيم والمولى الحكيم لا ينقض غرضا. فإذا كان الأمر هو الداعي، إذا كان الغرض هو الداعي إلى الأمر بالشيء، ولا بد أن يكون متعلق الأمر وافيا بالغرض، فعند ذلك بمجرد إتيان العبد بمتعلق الأمر ماذا يلزم؟ لازم تحقق الغرض، لأن المتعلق وافٍ بالغرض. فبمجرد إتيان العبد بمتعلق الأمر يلزم تحقق الغرض، كما لأننا فرضنا أن المتعلق وافٍ بالغرض. وإذا تحقق الغرض يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ يسقط الأمر. فإذا برهانان لا بد أن يكون دائما وأبدا الإتيان بالطبيعة المأمور بها، الإتيان بالمتعلق علة تامة لحصول الغرض، برهانا ثبت ذلك. طيب المثال الذي ذكره الماتن، مثال إيتني بماء والمولى يريد أن يشرب أو أن يتوضأ، يا إخوان في هذا المثال الشبهة التي عرضت للماتن منشأها توهم أن الارتواء أو التطهر هو الغرض. لو كان الارتواء هو الغرض، لو كان الارتواء هو الغرض الداعي إلى الأمر، لوجب على المولى أن يأمر عبده بأن يريق الماء في فمه، لأنه دائما لابد أن يكون متعلق الأمر كما قلنا وافيا بالغرض. فإذا في هذا المورد، في هذا المثال، مثال الارتواء، ليس مثال إيتني بماء عفوا، ليس الارتواء هو الغرض، إذ لو كان الارتواء غرضا للمولى لوجب عليه أن يأمر عبده أن يريق الماء في فمه. طيب ما هو غرض المولى؟ غرض المولى حضور الماء بين يديه بحيث لو شاء أن يشرب لأمكنه الشرب، هذا هو غرض المولى، مو غرضه الارتواء. بما أن غرضه حضور الماء بين يديه بحيث يكون قادرا على الشرب لو شاء، عند ذلك قال إيتني بماء، نعم هنا متعلق أمره وافٍ بغرضه، لأن إتيان العبد بالماء يجعل ماذا؟ يجعل المولى قادرا على الشرب إن شاء، فغرضه أن يكون قادرا على الشرب إن شاء. والذي يجعله قادرا على الشرب إن شاء حضور الماء بين يديه، لذلك أمر العبد بإحضار الماء. وبما أن غرض المولى أن يكون قادرا على الشرب إن شاء، فالعبد إذا أتى بالفرد الأول بكوب الماء العادي وجعله بين يدي المولى، يتحقق غرض المولى أو لا يتحقق؟ يتحقق، المولى صار قادر على الشرب إن شاء. مع تحقق غرضه يسقط أمره أو لا يسقط؟ يسقط. إذا سقط الأمر بعد في مجال لامتثال ثاني أو ما في مجال؟ ما في مجال. فإذن لا يمكن أن يكون بعد الإتيان بالماء العادي الإتيان بالماء البارد امتثالا آخر، لأن الأمر قد سقط. فإذن العبد لا يمكن أن يكون ممتثلا بإتيانه بالماء البارد بعد إتيانه بالماء العادي، لأنه بالإتيان بالماء العادي تحقق غرض المولى وسقط أمر المولى. طب بأي وجه إذا لم يكن الماء البارد بعد الماء العادي امتثالا، بأي وجه يأتي به العبد؟ أيها الإخوة، نقول لكم العبد يأتي بالماء البارد متبرعا. كيف يعني متبرعا؟ يعني غرض المولى تحقق وسقط الأمر بالإتيان بالماء العادي، ولكن لأني أعلم أن الماء البارد أحب إلى قلب المولى وألذ إلى نفس المولى من الماء العادي، وإن كان هو لم يطلب مني الماء البارد ولم يأمرني بإحضار الماء البارد، ولكن رغم أنه لم يأمرني بإحضار الماء البارد أنا أعلم أن الماء البارد ألذ إلى نفس المولى والنفس المولى ترغب به أكثر، فآتي بالماء البارد متبرعا ومتقربا إلى المولى بفعل ما يحبه المولى وإن لم يكن مطلوبا للمولى. لأنه أنت صرت تعرفوا أن التقرب كما يمكن بامتثال الأمر، يمكن التقرب من دون الأمر بالإتيان بما هو محبوب للمولى. فإذا العبد بالإتيان بالماء البارد بعد إتيانه بالماء العادي لا يكون ممتثلا، إذ لا أمر بعد الإتيان بالماء العادي، بل يكون متبرعا ومتقربا إلى المولى بإتيانه بما يحبه المولى. خلينا نطبق قبل ما أخذ سؤالكم، نطبق على الأحكام الشرعية. بالأحكام الشرعية أيها الأخوة، قلنا دائما وأبدا الإتيان بالمتعلق علة تامة لحصول الضغط. فإذا قال المولى صلي، مو بس ظاهر هذا الأمر إثباتا، بل ثبوتا، لا يمكن إلا أن يكون الإتيان بالصلاة علة تامة لحصول غرض المولى. طيب بهالحالة إذا صلى العبد يعلم بأن غرض المولى تحقق وسقط الأمر، ما في مجال لامتثال ثان. بتقلي طيب يأتي بالصلاة ثانية بقصد محبوبيتها للمولى، بقلك المولى الشرعي مو مثل الموالي العرفيين. المولى العرفي حتى بعد ما آتيه بالماء العادي بيعلم أن الماء البارد محبوب إلى قلبه، فأتقرب إليه بالإتيان بالماء البارد من باب فعل ما يحبه. بس المولى الشرعي إذا سقط الأمر بالصلاة، من أين لي أن أعرف أن الصلاة مرة ثانية محبوبة له؟ المولى الشرعي لا نعرف المحبوب له والمبغوض له إلا من خلال غالبان، وإلا في أمور يستقل العقل بقبحها وحسنها، مثل قبح الظلم وحسن العدل، ولكن غالبا لا نعرف المحبوب له إلا من خلال تعلق الأمر بالشيء. إذا أمر بالشيء نستكشف كونه محبوبا مع عدم الآن. يعني هلأ أنا بسألك سؤال، الآن زالت الشمس شيء؟ لم تزل. في يوقف وصلي صلاة الظهر مو بقصد امتثال الأمر، لأنه بعد ما في أمر لم تزل الشمس، بل بقصد أن صلاة الظهر محبوبة للمولى. وأنا أريد أول ما تقولونه لماذا؟ من قال لك أن صلاة الظهر محبوبة للمولى الآن؟ إيه بعد الزوال وتعلق الأمر بالصلاة ووجوب الصلاة فعلا، الأمر بها يكشف عن أنها ذات مصلحة ومحبوبة للمولى. أما من دون الأمر من أين تستكشف المحبوبية؟ لذلك العلماء قالوا لصاحب الكفاية أنه دائما وأبدا إتيان المتعلق إلا تام لحصول الغرض، ولا مجال لامتثال ثان أصلا، ولا مجال لاستكشاف محبوبية الفعل مرة ثانية بعد سقوط الأمر به. إذ الذي يكشف عن المحبوبية إنما هو الأمر، ومع سقوط الأمر لا يمكننا استكشاف المحبوبية. نعم.
في ظرف معين عميق يبدل فيه الامتثال، بينما لو شيخ المولى بيعش كان المسألة ممكن، والمولى شيخ بيعش هبيكشف انه في آن من الآنات كان ممكن تبديل والاتيان بالامتثال. إلا مظهر هيدي بالفقه مولانا لما في الفتاوى انه يستحب
إعادة الصلاة فرض الجمعة
عند أي نقيصة أو زيادة.
تمام الكلام في هذه المسألة في بحث الإجزاء. هونيك لح نتعرض ولح نبين مسألة الروايات الواردة أنه من صلى فرادى ثم رأى جماعة يستحب له إعادة الصلاة جماعة، وعندنا ثلاث طوائف من الروايات، لح نبين أي طائفة هي الطائفة المشكلة من بين هذه الطوائف الثلاث، ولح نتكلم أنه إذا لم يشرب المولى بعد والعبد أراق الماء الأول كيف يستطيع أن يمتثل ثانيتان، وأنه هذا امتثال بعد الامتثال أو ماذا، هذا كله تفصيله لح يجي ببحث الإجزاء. وإنما أضأنا على مسألة الامتثال بعد الامتثال بالمقدار الذي تعرض له الماتن هنا. المبحث التاسع أيها الإخوة في المرة وال في الفور والتراخي، عفوا في الفور أحسن صير تكرار، في الفور والتراخي. وقع النزاع بين العلماء أن صيغة الأمر، لأنه هذا من المباحث المرتبطة بصيغة الأمر، أن صيغة الأمر هل تدل على الفور أو على التراخي أو لا تدل على شيء منهما، كما قلنا في مسألة المرة والتكرار لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. قبل الخوض في تحقيق المسألة أحب أن أنبه على أمور. الأمر الأول يا أخوان، أن محل النزاع في هذه المسألة هو الأوامر المطلقة غير المقيدة بزمان مخصوص. أما الأوامر المقيدة بزمان مخصوص فهي خارج عن محل النزاع. الآن سنوضح. الأمر يا أخوان مرة يكون أمر مطلق ومرة يكون أمر مقيد بزمان مخصوص. أمر مطلق مثل تصدق، أقول لك تصدق بدرهم، هون الأمر بالصدقة قيد بزمان مخصوص؟ لا، مطلق، لم يقيد بزمان مخصوص. طيب الأمر المقيد بزمان مخصوص أيضا ينقسم إلى قسمين كما تعرفون، ومر معكم في أصول الفقه لشيخنا المظفر رحمه الله، ينقسم إلى موسع ومضيق. المضيق عندما يكون الزمان المخصوص مساويا للفعل، مثل ماذا؟ مثل الأمر بالصوم ما بين طلوع الفجر وغياب الشمس. الزمن المخصوص هو ما بين الطلوع والغروب، ووقت الفعل الذي هو الصوم ما بين الغروب وما بين الفجر والغروب. فهنا الزمن المخصوص مساو لوقت الفعل، مساو للفعل، هذا المضيق. الموسع يكون فيه الزمن المخصوص أوسع من وقت الفعل، مثل الأمر بالصلوات اليومية. الله عز وجل عندما يأمرنا بصلاة الظهر بين الحدين، يعني ما بين الزوال والغروب، صلاة الظهر كم تحتاج من الوقت؟ وقت الفعل كم هو؟ سيما على مثل صلاتنا نحن 4 دقائق. والوقت الذي والزمن المخصوص الذي أخذ قيدا في الأمر كم هو؟ ما بين الزوال والغروب. فهنا الزمن المخصوص الذي أخذ قيدا في الأمر أوسع من وقت الفعل، إذا بنسميه موسع. لا معنى للنزاع في الفور والتراخي في الموسع والمضيق اللي هن قسمان من الأمر المقيد بزمن مخصوص، وإنما يقع النزاع في الفور والتراخي في الأمر المطلق. ليش لا معنى للنزاع في الموسع والمضيق لا معنى للنزاع في الفور والتراخي؟ خلينا نحكي عن المضيق أولا يا إخوان. هل يتوهم أحد جواز التأخير في الواجب المضيق؟ لا يتوهم أحد ذلك. ليه؟ لأنه تأخيره مساوق لماذا؟ لعصيانه. مجرد أنك تأخر الصوم ولو لحظة واحدة عن الفجر، بعد فيك تمتثل الأمر بالصوم شيء؟ بطل الصوم. ليش فات الوقت وعصيت الأمر؟ لأن الزمن المخصوص مساو لوقت الفعل، مساو للفعل. وفي معنى للتعجيل، يتصور التعجيل. بما أن الزمن المخصوص مساو للفعل فلا يعقل للفور اللي هو عفوا فلا يعقل التراخي، فلا يعقل التراخي بمعنى ماذا؟ بمعنى تأخير الفعل عن زمن الأمر. بل لابد ماذا؟ لابد من مقارنة الفعل لزمن الأمر. يعني بمجرد أن يطلع الفجر صار وجوب الصوم فعليا، ولا بد أن يكون بدء المكلف بالصوم من طلوع الفجر، ولا يجوز له تأخير الإتيان بالفعل عن زمن الأمر، لأن التأخير هنا والتراخي هنا مساوق لماذا؟ مساوق لعصيان الأمر يرحمكم الله. فإذا بالواجب المقيد يتعين الفور، لا معنى لجواز التراخي، يتعين الفور. طيب بالواجب الموسع، بالواجب الموسع أيها الإخوة يتعين جواز التراخي ولا معنى لوجوب الفورية. ليش؟ لأنه بالواجب الموسع المولى شو يعني واجب موسع؟ مثل صلاة الظهر، صلي بين الحدين، يعني المولى جعل حدا لأداء الصلاة من حيث المنتهى. شو هو الحد لأداء صلاة الظهر من حيث المنتهى؟ غروب الشمس. نفس جعله حدا لأداء الصلاة من حيث المنتهى يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الحد. أصلا لا معنى لتحديد الصلاة من حيث المنتهى إلا هذا. شو يعني صلي ما بين الزوال والغروب؟ صلي صلاة الظهر ما بين الزوال والغروب، يعني لك أن تأتي بصلاة الظهر إلى ما قبل الغروب، هذا معنى التحديد من حيث المنتهى. فالتحديد من حيث المنتهى معناه جواز التأخير عن أول الوقت إلى ما قبل منتهى الوقت. فلا معنى لأن نتنازع في الواجب الموسع يجب الفرار أو يجوز التراخي. أصلا معنى الواجب الموسع هو الواجب الذي يجوز تأخير أدائه إلى ما قبل نهاية الوقت. فإذا لاحظت بالمضيق واضح أنه يجب الفرار ولا يجوز التراخي، بالموسع واضح أنه يجوز التراخي ولا معنى لوجوب الفور. فإذا وين يقع النزاع؟ يجب الفور أم يجوز التراخي؟ بالواجب المطلق اللي هو غير لم يؤخذ فيه زمان مخصوص، كقولي لك تصدق بدرهم. هون يقع السؤال، تصدق بدرهم يجب الفور؟ شو يعني الفور؟ يعني يجب أن أمتثل الأمر وأحقق الطبيعة في أول الأزمنة بعد الأمر، هذا معنى الفور. أو يجوز التراخي ويجوز تأخير تحقيق الطبيعة عن أول الأزمنة بعد الأمر. إذا كان يجب الفور، مجرد أن أتوجه إليك بالخطاب وأقول لك تصدق بدرهم مباشرة في أول الأزمنة التي يمكن فيها امتثال الأمر، لأنه قد يكون مباشرة ما في فقير وأنا قلت لك تصدق على فقير بدرهم، في أول الأزمنة التي يمكن فيها امتثال الأمر يجب عليك تحقيق الطبيعة، أول ما تظفر بفقير يجب عليك أن تعطيه درهم. أما إذا قلنا بجواز التراخي فمعنى ذلك أنه لا يجب امتثال الطبيعة في أول أزمنة الإمكان، بل يجوز تأخيرها عن ذلك. مع وجود فقير بقول هلا ما بدي اتصدق على هذا الفقير، غدا ان شاء الله ارى فقيرا اخر واتصدق عليه. ليه؟ لانه يجوز التراخي، يجوز تاخير الامتثال عن اول ازمنه الامكان، هذا معنى التراخي. في هذه الاوامر المطلقه وقع الكلام، يجب الفور او يجوز التراخي. طيب يا اخوان، مثل ماذا؟ مثلا خلينا ناخذ مثال واقعي، مثل كما لو قال المولى اذا ظاهرت فاعتق رقبة. هون الأمر بعتق الرقبة أخذ فيه زمان مخصوص ولا مطلق؟ مطلق. هون يقع السؤال، يجب عتق الرقبة فورا في أول أزمنة الإمكان، لأنه مجرد أن تظاهر توجه إليك الخطاب أعتق رقبة، يجب أن أمتثل هذا الأمر في أول أزمنة الإمكان بعد الخطاب، أو يجوز لي التأخير؟ هذا هو النزاع. واضح الكلام؟ بقيت نقطتان لا بد من التنبيه إليهما قبل الخوض في تحقيق المسألة كما خاض فيها الماثل. غدا إن شاء الله نتعرض إليهما ونطبق ما أمكن من الماثل، والحمد لله رب العالمين. أول أزمنة المكنة طبعا، لأنه لا شك أنه مع عدم المكنة في أول الأزمنة بعد الأمر لا يجب الامتثال لعدم المكنة. في أول الأزمنة التي يمكن فيها الامتثال بناء على الفرق من التي أضوى واجبك تمتثل في أول أزمنة الامتثال. صحيح، انا حتى بس اقول لك ايتني بماء انا اريد ان اشرب. الغرض الداعي الى الامر الوجوبي ما هو؟ انا اريد ان اشرب، بس
مباشرة.
إرادة الشرب بلغت إلى حد أوجب عليك تحقيق هذا الغرض؟ لا. نعم، إرادة لحضور الماء عندي بلغت إلى حد أوجب عليك إحضار الماء. عليكم السلام. أنت صح عندك رغبة بالشرب، بس المصلحة الملزمة الداعي إلى الأمر مش الشرب، حضور الماء عندك حتى تكون متمكنا من الشرب. بينما أحسن، بينما أفرض فرض آخر، المولى عطش عطشا شديدا بحيث ليس بمقدوره أن يتناول الماء بيده حتى، بس بمقدوره أن يتكلم. ما شو بيقول له للعبد؟ ائتني بماء ولا شو بيقول له؟ بيقول له اسقني الماء. ليش بيقول له اسقني الماء؟ لأنه هون المصلحة الملزمة هي الارتواء مش حضور الماء بين يديه. فأنا قابل معك أنه هو عنده رغبة بالشرب، بس المصلحة الملزمة التي دعت على إلى الأمر هي حضور الماء بين يديه وهو يتكفل بالباقي. فهمت وجهي؟ نحن متفرق بين المولى اللي يقول لعبده ائتني بماء، وبين المولى اللي عم يموت عطش وبيقول له اسقني الماء. اسقني ماء.